بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، ورسول رب العالمين، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا من العدم، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى أن خلقنا وأوجدنا من العدم، وكرمنا وفضلنا على كثير من المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم إن الله سبحانه وتعالى اجتبانا وهدانا للإسلام، وهذه أعظم نعمة من الله بها علينا، أعظم منة يمن الله بها عليك أيها المسلم هو أن هداك للإسلام وشرفك بالإيمان، هذه أعظم نعمة، فهذا فضله سبحانه وتعالى وإحسانه. لو شاء لما هدانا، كما قال الله تعالى عن أهل الجنة: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. لولا فضله وإحسانه ما اهتدينا. انظروا إلى من لم يوفقهم الله ولم يهدهم، انظروا إلى من خذلهم الله: نصارى، يهود، شيوعيون، وثنيون، ملاحدة، منافقون، زنادقة، خذلهم بحكمة بالغة سبحانه وتعالى. والله تعالى اجتبانا وهدانا وفضلنا وخصنا واختارنا للإسلام، هذا فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه. فلله تعالى على المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فلله تعالى على عبد المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، ونمجده سبحانه ونحمده ونثني عليه الخير كله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، دين الإسلام، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. أيها الإخوان، خلقنا الله تعالى بحكمة عظيمة، لم يخلقنا لنأكل ونشرب ونسعى في هذه الحياة فقط، إنما خلقنا للعبادة والتوحيد والطاعة. نحن لنأكل ونشرب ونبيع ونشتري ونزرع ونغرس لنستعين بذلك على طاعة الله، الأمر الذي خلقنا له. والمؤمن حياته كلها عبادة من أولها إلى آخرها. إذا حسنت نيته، وكل حياة المسلم حينما تصلي أنت في عبادة، تصوم في عبادة، تزكي في عبادة، حينما تقضي حوائج أهلك وتشتري ما لهم ما يحتاجون في عبادة، لأنك تؤدي الواجب، هذا واجب، ومن أدى الواجب فقد أثابه الله. أليس واجبا على المسلم أن ينفق على أهله وأولاده ويقضي حوائجهم؟ بلى، هذا واجب. الأدلة التي أمر الله بها بالنفقة على الأهل والأولاد والأقارب والأيتام والبهائم كثيرة، والواجب وما أمر الله بفعله وكل ما أمر الله فعله إذا فعله فهو مطاع، وكذلك المستحب، وكذلك أيضا العادات تكون عبادات. حينما ينوي المسلم أن يستعين بذلك على طاعة الله، فالنوم، النوم إذا نوى الإنسان بنومه أن يتقوى على طاعة الله مثلا في الليل، وأن يستكمل صلاة الفجر أو ليصلي ما قدر له في آخر الليل فهو في عبادة. ولهذا قال بعض الصائمين نوم نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح. فكان بعض الصائمين يقول يا حب لا عبادة وأنا نائم على فراش. فهو الله تعالى يقول في الكتاب العظيم يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وفي ذلك أمرت وأنا أول مسلم. صلاتي بما صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ما أحيا عليه ومماتي ما أمسى كله عبادة لله رب العالمين لا شريك له. ولكن أعظم العبادات أعظم الواجبات وأفرض الفرائض على المسلم، أفرض الفرائض وأوجب الواجبات هو توحيد الله عز وجل. وأفرض الفرائض، أفرض الفرائض هو أن توحد الله بأن تخلص له العبادة، بأن يكون توجهك وإرادتك في جميع ما تتعبد به لله تقصد به وجه الله والدار الآخرة. التوحيد وأفرض الفرائض وأوجب الواجبات. كما أن أعظم الذنوب وأعظم المعاصي وأغلظها وأشدها عند الله عز وجل الكفر الذي يخرج من الملة والشرك، أعظم الذنوب أعظم عصي الله لم يعصي الله به في الأرض والشرك والكفر. وإذا لقي الإنسان ربه بالشرك فإنه لا يغفر له ولا تنفعه شفاعة وهو مخلد في النار، ولا يستطيع أحد أن ينقذه من عذاب الله ولو اجتمع الخلائق كلهم، ولا يقبل منه فدية ولو افتدى بميل الأرض ذهبا ما قبل منه. حقت عليه كلمة العالم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والجنة عليه حرام. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا بد للمسلم أن يعلم الأمر الذي خلق له والواجب الذي أوجبه الله عليه والمستحب الذي شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يعلم أيضا الشرك والكفر حتى لا يقع فيه وحتى يحذره. لا بد أن يعلم أنواع الشرك وأنواع الكفر وأنواع البدع حتى يحذرها. عرفت الشر لا للشر ولكن لاتقاء الشر. هكذا المسلم. ومن هنا كان تعلم العلم وتعليمه من أفضل الطاعات وأفضل القربات. بل إن تعلم العلم فيما أوجب الله عليه فرض. فرض عليك أن تتعلم ما أوجب الله عليه، فرض عليك أن تتعلم كيف تصلي، وإذا كان عندك مال فرض عليك أن تتعلم كيف تزكي، وبالواجب الزكاة وما فرض الزكاة. وإذا وجب عليك الصوم واجب عليك أن تتعلم كيف تصوم، وما الذي يلزمك في الصوم وما الذي يفسد الصوم. وإذا وجب عليك الحج وكنت من أهل الاستطاعة وجب عليك أن تعلم كيف تحج وكيف تؤدي هذه الفريضة. هذا فرض لا بد منه. وما زاد عن ذلك فإنه مستحب وفضله عظيم. ولهذا فضل الله العلماء، كان فضل العلماء وشرف الله العلماء وخصهم بخصائص ليست لغيرهم. والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. ومن شرفهم أن الله تعالى قارب شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود له وأجل مشهود له، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية. الشهادة لله تعالى بالوحدانية هذه أعظم مشهود به، أعظم مشهود به الشهادة لله تعالى بالوحدانية وأنه الواحد بذاته وأسمائه وصفاته
وأنه هو المعبود بالحق وهو معبود بالباطل. أعظم شهادة الله تعالى قرن شهادة العلماء بشهادة وشهادة الملائكة. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والأنبياء والعلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. ولهذا لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه قوما من التابعين في زمن متأخر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم حلق ودروس، مر عليهم وهم جلوس فقال: ما لكم جالسون ها هنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فأسرعوا إلى المسجد يظنون أن هناك دراهم ودنانير تقسم، فذهبوا إلى المسجد فلم يجدوا شيئا يوزع، فرجعوا إليه وكان واقفا ينتظرهم، فقال: يا ظهر ما رأينا شيء يقسم، أين الذي يقسم؟ قال: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا حلق وأناس يدرسون. قال: هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، ميراث محمد صلى الله عليه وسلم العلم، ليس هو الدراهم والدنانير. ولهذا قال في الحديث: العلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي الحديث: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والله تعالى رفع شأن العلماء فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا يستوي العالم والعابد، والعالم والفقيه الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد. لو مات ألف عابد ومات واحد من أهل العلم فكان موت العالم أشد، لأن العالم هو الذي يبين للناس ويوضح لهم طريق الحق وطريق الهدى. انظر إلى قصة وردت في الصحيحين، قصة الرجل ممن كان قبلنا الذي غضب الله في قلبه العدوان والطغيان فقتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا، ثم سأل عمن يفتيه هل له من توبة تدل على رحمه، فجاء إلى العابد فقال: إنه قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ قال: أعوذ بالله، 99 نفس تريد توبة؟ 99 نفس ليس لك توبة. فقتل وكمل به الله. هذه عقوبة عاجلة، عقوبة عاجلة، جاهل عابد أتعبد لكن على غير بصيرة، أفتى على غير بصيرة. ومن هنا تبين خطورة الفتوى، خطورة الفتوى من غير علم يفسد أكثر مما يصلح. فلا يجوز للإنسان أن يتكلم أو يفتي بغير علم، بل عليه أن يحيل المسألة إلى غيره أو يقول الله أعلم. ولهذا قال العلماء: إذا أخطأ المفتي قال الله أعلم أصيبت مقاتل. هذه عقوبة العاجلة، قصر وكمل به المئة. ثم سأل عن عالم، ثم سأل عن مفتي فدل على عالم المرة الثانية، فجاء إليه فقال: إنه قتل 100 نفس هل له من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة مقبولة من كل شخص ومن كل ذنب، من كل شخص ومن كل ذنب، ما دام أنه في وقت الإمهال. التوبة مقبولة من كل ذنب ومن كل شخص. الله تعالى عرض التوبة على المثلثة النصارى الذي يقول: إن الله ثالث ثلاثة، ذنبهم عظيم. الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. عرض عليهم التوبة. الله تعالى قال في كتاب العظيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الأعام أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين، لأن الله عمم وأطلق. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور ذنوب جميعا. وأما قوله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر بعد ذلك فيما يشاء، فهذه الآية في غير التائبين، لأن الله خص وعلم، خص الشرك لأنه لا يغفر، وعلق ما دونه بالمشيئة، دل على أنه في غير التائبين. وأما هذه الآية فهي في التائبين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور ذنوب جميعا إنه هو غفور رحيم. أي ذنب يفعله الإنسان، الشرك أو الكفر أو النفاق أو غيره، إذا تاب توبة النصوح بشروطها، وكان هذا قبل الموت، قبل بلوغ الروح إلى الحلقوم، وقبل طلوع الشمس من مغربها، فهي مقبولة. قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والله تعالى أمر بالتوبة، قالوا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وليس بعد التوبة النصوح إلا تكفير السيئات ورفع الدرجات. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. التوبة مقبولة من كل شخص، ولهذا فإنه ينبغي للمسلم أن يتعلم ويتفقه ويتبصر في شريعة الله حتى يعبد ربه على بصيرة. ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وأنا قاسم والله معطي. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء هذا الحديث له منطوق وله مفهوم، فمنطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين فلم يرد به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أقول هذا لأني أرى بعض الناس يزهد في العلم والتعلم ويقبل على العبادة. نعم العبادة شأنها عظيم، لكن العلم أفضل، ولهذا قال العلماء تعلم العلم أفضل من نوافل العبادة. يعني إذا دار الأمر مثلا بين أن تتعلم العلم وتتفقه وبين أن تصوم تطوع فالقلب العلم مقدم، أو أن تصلي نوافل فالعلم مقدم، أو أن تصوم أو أن تحج حج النافلة فطلب العلم مقدم، إذا أمكن جمع بينهما حسن، وإذا ممكن يقدم طلب العلم. الإنسان يتنور ويتبصر ويتفقه في دين الله وينقذ نفسه من الجهل وينقذ غيره، ولكن لا بد من الإخلاص في طلب العلم. بعض الناس يقبل على العبادة ويترك طلب العلم، هذا معناه زهد في الأفضل، والشيطان يحرص على حرمان الإنسان من الخير، لأن الشيطان له مع الإنسان أحوال. الشيطان حريص على إضلال بني آدم وعلى إغوائهم وعلى جرهم معه إلى النار، فأول يحرص لهم مواقف على الإنسان. الموقف الأول أنه يحرص على الإنسان يقع في الكفر والشرك، فإذا ظفر بذلك فقد حصله، وإذا لم يظفر نقله إلى مرتبة ثانية، ينقله إلى البدعة، يبتدع في دين الله، لأن البدعة أشد من الكبيرة، أشد من الكبائر. فإذا حصل على البدعة فالمضى، وإن لم يحصل ولم يستطع نقله إلى الكبيرة، الزنا والسرقة والشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والتعامل بالربا وأكل الرشوة وأكل مال اليتيم إلى غير ذلك. فإن عجز ولم يستطع نقله إلى الصغائر، فإن عجز نقله إلى المفروض دون الفاضل، يعني في أمرين ينقله إلى المفروض، مثلا طلب العلم أو العبادة. طلب العلم أفضل، يقول لا خليك العبادة، اترك طلب العلم حتى يفوتها الأفضل. فإن عجز نقله إلى المباحات. هذه ستة مواقف الشيطان على الإنسان، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه، وأن يعصينا وإياكم من شده وشتته، ونسأله تعالى أن يفقهنا وإياكم بالدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول والثبات على دينه، إنه ولي ذلك هو القادر عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، هذه بعض الأسئلة جزاكم الله خيرا. يقول السائل: للناس في دروب الحياة أهداف متعددة، فمنهم من يريد المال فيضيع عمره في جمعه ولا يبالي أمن حلال أم من حرام، ومن الناس من غايته اللهو واللعب والسفر والتجوال بحثا عن المتعة، ومن النساء من غايتها تضييع الوقت وإهدار ساعات العمر فيما يغضب الله عز وجل من مجالس السوء التي فيها الغيبة والنميمة والكذب والاستهزاء بالآخرين، ومنهن من غايتها الأكل والشرب وقضاء الوتر، ثم إنها لا تعرف شيئا بعد ذلك عن صلاة أو صيام أو صدقة أو حج، وكأنها تقول بلسان حالها: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فضيلة الشيخ، إلى كل هؤلاء نأمل من فضيلتكم توجيه نصيحة.
لا شك أن الناس لهم مشارب مختلفة ولهم وجهات في هذه الحياة، وكلهم يبحث عن السعادة، فمنهم من يظن أن السعادة هي جمع المال، وأنه إذا جمع المال صار عنده ما يريد وصار يحصل على ما يريد، وهذا ليس بصحيح، لأن الإنسان يشقى، قد يشقى في جمع المال إذا جمع من حلال أو حرام، فإنه يشقى في جمع ويشقى في حفظه ويشقى إذا ضاع منه شيء، ولست أرى السعادة في جمع ماله. ومنهم من يظن أن السعادة في الوظيفة في المنصب، ومنهم من يظن أن السعادة في الولد، ومنهم من يظن السعادة في اللهو واللعب، كلهم يبحث السعادة، ولكن السعادة الحقيقية إنما هي في طاعة الله عز وجل، في توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء حقه وقيامه بأمره، في أداء الواجبات وفي المحرمات في الأعمال الصالحة، هذه هي السعادة. السعادة تحصل بها، ويحصل على سعادتين: سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. سعادة الدنيا يكون في طمأنينة وفي راحة وفي سرور وفي فرح في نفسه، لأنه أدى ما أوجب الله عليه، ولأن الله وفقه للعمل الصالح، وفي الآخرة التمتع بذلك كرامته والنظر إلى وجه الله الكريم، صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الحياة الطيبة، الحياة الطيبة بالعمل الصالح، حياة القلب، حياة السعادة، حياة السعادة، حياة الطيبة هي حياة القلب، أن يكون القلب في نعيم وسرور، ولو حتى ولو كان الجسم محبوس أو معذب ما يبالي، القلب في سرور وفي نعيم. فتجد المسلم يصوم في شدة الحر والقيض، وهو عنده شدة الظمأ وشدة الجوع، ولكن قلبه في نعيم وسرور، قلبه يرقص طلبا في نعيم، يتنعم به بطاعة الله ومرضاته، والجسم هذا مركب للروح، مركب للروح ما يهم. تجد بعضنا مسجون ولكن قلبه في نعيم وسرور، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: ما يفعل أعدائي بي؟ إن سجنوني هذه خلوة، أخلو بربي، وإن تركوني فهذه سياحة، أسيح في أرض الله وأعلم عباد الله، وإن قتلوني فأنا شهيد، أنا في أي حال من الأحوال أنا في مرضاة الله وفي طاعته. هذه السعادة الحقيقية سعادة الروح وسعادة القلب. ولهذا يقول بعض السلف حينما تلذذ بالطاعة والعبادة، قال: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنما لفي عيش طيب. تأتيه حالات يجب فيه لذة ونعيم وسرور في قلبه للطاعة والعبادة والذكر والعلم والتعلم. يقول: إن كان أهل الجنة مثل هذا النعيم إنهم في عيش طيب. وقال بعض السلف: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة القلبية لجالدونا عليه بالسيف، لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه فيه من السعادة لقاتلونا عليه بالسيف، ما يعلمون. وقال بعض السلف: إننا تمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا ومحبة الله عز وجل. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من السعادة في الدنيا والآخرة.
هذا السائل أحسن الله إليكم يقول: ما حكم تعزية الكافر؟
الأقرب والله أعلم أن تعزية الكافر من جنس الإحسان إليه، خصوصا إذا كان الكافر غير حربي غير مقاتل، لا يقاتل المسلمين وليس ولا يؤذيهم. لأن الكفار نوعان، النوع الأول الكافر الحرب، هذا ليس بينه وبين المسلمين إلا القتال، فلا يجوز إحسان إطعامه ولا إسقاءه، وهذا هو اللي ورد في بعض السلف، ولا يجوز له أن يعطى شيئا ولا رجال وعيد على من أعطاه شيئا أو ضرى له قلما. والنوع الثاني كافر مسالم بينه وبينه عهد، مثل الكافر الذي بينه وبين المسلمين عهد، أو دخل إلى البلاد بأمان بكفالة، دخل مثلا أو أذمي تحت الدولة الإسلامية ويدفع الجزية، هؤلاء كفار ولكن يحسن إليهم ويطعمون ويسقون ويعاملوا معاملة حسنة مع بغضهم، نبغضهم هم أعداء نبغضهم، ولكن معاملة تختلف. ففرق بين الكافر الحربي الذي يقاتل المسلمين ويؤذي المسلمين ويصدهم عن دين الله، وبين الكافر الذي لا يؤذي المسلمين. الذي لا يؤذي المسلمين يحسن إليه ويطعم ويسقى، والكافر الحربي هذا ليس بينه وبين القتال، دمه حلال وماله حلال الكافر الحربي. وأما الكافر غير الحربي فدمه معصوم وماله معصوم. في الحديث من قتل معاهدا لم يرح راحة الجنة. والله تعالى يقول في الكتاب العظيم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم بالدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالله تعالى فرق بين الكافر الذي لا يقاتل والكافر الذي يقاتل. والذي لا يقاتل ولا يؤذي هذا لا ينهان الله عن بره والإحسان إليه، وأما هذا فهو المنهي يعني الكافر، الكافر الحرب. ولهذا لما جاءت أسماء، لما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها جاءت إليها من مكة المدينة وأمها كافرة وهي مسلمة راغبة في رفدها والإحسان إليها، استفتت أسماء رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله قدمت إلي ومسلمة راغبة بالصلة، فقال: صلي أمك. وكان الصحابة يصلون قراباتهم الكفار في مكة غير المحاربين، وعمر رضي الله عنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير، الحرير لا يبسها الرجل، أهداها لأخ له مشرك، لأخ له من أمه مشرك، فدل على أنشته. فكذا التعزية الأقرب والله أعلم أنه لا بأس بالتعزية إذا كان قريبا أو كان غيره، لا هذا من جنس الإحسان إليه، من جنس إطعامه وإسقائه. ولكن أما حضور مجتمعات الكفار أو أعيادهم أو الهداء إليهم أو القبو هديهم هذا لا يجوز، لكن التعزية من جنس الإحسان إليه إذا كان جارا أو كان مثلا قريبا أو ما أشبه ذلك. نعم.
هذه السائلة تقول: أحسن الله إليكم، مات زوجي تاركا لي أولادا صغار، وقد عزمت على أن أعيش بقية حياتي في تربية أطفالي دون أن أتزوج، فهل لي أجر على ذلك؟
نعم، لا شك لها أجر، لها أجر عظيم في إحسانها إلى أبنائها، ولكن أنصحها أن تتزوج، لأن صارت تزوج جمع الحصير تربي أولادها وصغارها، ولعل الله يسر لها زوجا صالحا يصبر على أولادها، فتجمع بين الحصير بأن تتزوج وتعف نفسها، ولعل الله أن يرزقها أولادا آخرين أيضا ذرية أخرى مع هذه الذرية مع الإحسان إلى أولادها، تجمع بين الحصير، هذا الذي ننصحها به. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، تقول السائلة: أرجو أن تقرأ سؤالي فقد يكون في إجابة فضيلة الشيخ إنقاذ لنفس من الموت لتبدأ من جديد حياة كريمة نظيفة. السائلة تقول: صديقتي دائمة الحزن بل يكاد الحزن أن يقتلها، وبعد إلحاح عليها اكتشفت سر حزنها حيث اعترفت بمكنون نفسها فقالت أنها اقترفت جريمة الزنا، ولكنها تريد بشدة أن تتوب، وكلما أرادت أن تتوب تحدثها نفسها أنه ليس للزانية توبة وأن الله لا يقبل توبتها مهما فعلت ومهما ندمت وبكت وتوسلت. لقد أقدمت على الانتحار أكثر من مرة لإنهاء حياتها، ولكني دائما أخفف عنها لأني أعرف مدى صدقها ونقاء قلبها، أريد مساعدتها، فهل يا فضيلة الشيخ حقا لا توبة للزانية؟ وهل إذا تابت تاب الله عليها أم لا بد أن يقام عليها الحد لتقبل توبتها؟
الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وقد سبق ذكرنا أن التوبة مقبولة من كل ذنب إذا ويلت شروطها، حتى الكفر أعظم من الزنا، ومع ذلك الله تعالى عرض التوبة على النصارى المثلثة لا يقولون الله ثالث ثلاثة، هذا أعظم من الزنا، أعظم ذنب. قال أفلا يتوبون الله ويستغفرونه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ولا عبادي الذين أشركوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور ذنوب جميعا، يعني لمن تاب ندمها الآن هل هو التوبة الآن، ولكن نحذرها من الانتحار، يعني أن تحذر من الانتحار، الانتحار كبيرة وجريمة، يعني ليس الآن تقتل نفسها ولا تقتل غيرها، نفسها ليس ملكا لها، نحذرها أن لا ترتكب هذه الجريمة. أعظم الجرائم بعد الشرك أعظمها القتل، قتل نفسه وقتل غيره. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين نفسه بقية في الدماء، فنحذرها من الانتحار، وأحذرها أيضا من اليأس، كونها تيأس من رحمة الله وتقول لا توبة، هذا اليأس من روح الله أيضا. قال تعالى إنه لا يأس من روح الله إلا قوم كافرون، فأحذرها من شيء، أحذرها من الانتحار وأحذرها من اليأس، وأن تعلم أن توبتها مقبولة إذا وليت الشروط. الشرط الأول أن تتخلى عن المعصية ويتخلى، الشرط الثاني أن تندم على ما مضى ويندم، الشرط الثالث أن تعزم عزما جازما على أن لا تعود إلى المعصية مرة أخرى، والشرط الرابع أن تكون هذه التوبة قبل بلوغ الروح إلى الحقوق، وأن تكون قبل طلوع الشمس المغربية، وإذا وجد هذه الشروط فهي مقبولة. والله تعالى قد تاب على ماعز الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتاب إليه وأمر بتطهيره، وتاب على الغابدية التي ردمت، وقال الذي لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته، ولا يشترط أن يأتي الإنسان ويسلم نفسه ويقول يقام عليه حد، لا يفعل هذا، بل عليها أن تتوب فيما بينها وبين ربها ولا تسلم نفسها، لأن التوبة وحدها طهارة، وإقامة الحد طهارة، إذا أقيم الحد عليه على مرتكب الحد هذه طهارة، والتوبة وحدها طهارة، فتكفي التوبة إذا وجدت هذه الشروط وتابت توبة النصوح، ندمت على ما مضى وأقلت عن المعصية وتخلت عنها وعزلت على أن لا تعود إليها، فهذه توبة كافية يكفيها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تنزع المعصية، وأن أحذرها من اليأس من روح الله، وأحذرها أيضا من الانتحار، تحذر الانتحار وتحذر اليأس من روح الله، وهذه هي توبة النصوح، وعليها أن تعلم أن الله تعالى يقبل توبتها، ولتحذر من اليأس من روح الله كما سمعت بالله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فنسأل الله أن يمن علينا وعليها بالتوبة، وأن يوفقنا وإياكم بالتوبة النصوح والعمل الصالح، وأن يثبتنا على دينه القويم إنه ولي ذلك القادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين ورسول رب العالمين، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل الاجتماع عن هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون ما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا من العدم، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى أن خلقنا وأوجدنا من العدم، وكرمنا وفضلنا على كثير من المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم إن الله سبحانه وتعالى اجتبانا وهدانا للإسلام، وهذه أعظم نعمة من الله بها علينا، أعظم منة يمن الله بها عليك أيها المسلم، هو أن هداك للإسلام وشرفك بالإيمان، هذه أعظم نعمة، هذا فضله سبحانه وتعالى وإحسانه، لو شاء لما هدانا، كما قال الله تعالى عن أهل الجنة: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، لولا فضله وإحسانه ما اهتدينا. انظروا إلى من لم يوفقهم الله ولم يهدهم، انظروا إلى من خذلهم الله: نصارى، يهود، شيوعيون، وثنيون، ملاحدة، منافقون، زنادقة، خذلهم بحكمة بالغة سبحانه وتعالى، والله تعالى اجتبانا وهدانا وفضلنا وخصنا واختارنا للإسلام، هذا فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه. فلله تعالى على المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فلله تعالى على عبده المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، ونمجده سبحانه ونحمده ونثني عليه الخير كله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه دين الإسلام، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. أيها الإخوان، خلقنا الله تعالى بحكمة عظيمة، لم يخلقنا لنأكل ونشرب ونسعى في هذه الحياة فقط، إنما خلقنا للعبادة والتوحيد والطاعة، نحن نأكل ونشرب ونبيع ونشتري ونزرع ونغرس لنستعين بذلك على طاعة الله، الأمر الذي خلقنا له. والمؤمن حياته كلها عبادة من أولها إلى آخرها، إذا حسنت نيته، وكل حياة المسلم حينما تصلي أنت في عبادة، تصوم في عبادة، تزكي في عبادة، حينما تقضي حوائج أهلك وتشتري ما لهم ما يحتاجون في عبادة، لأنك تؤدي الواجب، هذا واجب، ومن أدى الواجب فقد أثابه الله. أليس واجبا على المسلم أن ينفق على أهله وأولاده ويقضي حوائجهم؟ بلى، هذا واجب. الأدلة التي أمر الله بها بالنفقة على الأهل والأولاد والأقارب والأيتام والبهائم كثيرة، والواجب وما أمر الله بفعله، وكل ما أمر الله فعله إذا فعله فهو مثاب، وكذلك المستحب، وكذلك أيضا العادات تكون عبادات، حينما ينوي المسلم أن يستعين بذلك على طاعة الله. فالنوم، النوم إذا نوى الإنسان بنومه أن يتقوى على طاعة الله مثلا في الليل، وأن يستكمل صلاة الفجر أو ليصلي ما قدر له في آخر الليل، فهو في عبادة. ولهذا قال بعض الصلاة: نوم الصائم عبادة، ونفسه تسبيح. فكان بعض الصلاة يقول: يا حبذا عبادة وأنا نائم على فراشي. والله تعالى يقول في كتاب العظيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. صلاتي بما صلاتي، ونسكي ذبحي، ومحياي ما أحيا عليه، ومماتي ما أموت، كله عبادة لله رب العالمين لا شريك له. ولكن أعظم العبادات، أعظم الواجبات، وأفرض الفرائض على المسلم، أفرض الفرائض وأوجب الواجبات، هو توحيد الله عز وجل. وأفرض الفرائض، أفرض الفرائض هو أن توحد الله، بأن تخلص له العبادة، بأن يكون توجهك وإرادتك في جميع ما تتعبد به لله تقصد به وجه الله والدار الآخرة. التوحيد وأفرض الفرائض وأوجب الواجبات. كما أن أعظم الذنوب وأعظم المعاصي وأغلظها وأشدها عند الله عز وجل الكفر الذي يخرج من الله والشرك، أعظم الذنوب، أعظم عصي الله لم يعصي الله به في الأرض والشرك والكفر. وإذا لقي الإنسان ربه بالشرك فإنه لا يغفر له، ولا تنفعه شفاعة وهو مخلد في النار، ولا يستطيع أحد أن ينقذه من عذاب الله ولو اجتمع الخلائق كلهم، ولا يقبل منه فدية ولو افتدى بميل الأرض ذهبا ما قبل منه. حقت عليه كلمة العذاب: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والجنة عليه حرام. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا بد للمسلم أن يعلم الأمر الذي خلق له والواجب الذي أوجبه الله عليه والمستحب الذي شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يعلم أيضا الشرك والكفر حتى لا يقع فيه وحتى يحذره. لا بد أن يعلم أنواع الشرك وأنواع الكفر وأنواع البدع حتى يحذرها. عرفت الشر لا للشر ولكن لاتقاء الشر. هكذا المسلم. ومن هنا كان تعلم العلم وتعليمه أفضل الطاعات وأفضل القربات. بل إن تعلم العلم فيما أوجب الله عليه فرض. فرض عليك أن تتعلم ما أوجب الله عليه، فرض عليك أن تتعلم كيف تصلي، وإذا كان عندك مال فرض عليك أن تتعلم كيف تزكي، وبالواجب الزكاة وما فيه الزكاة. وإذا وجب عليك الصوم واجب عليك أن تتعلم كيف تصوم، وما الذي يلزمك في الصوم وما الذي يفسد الصوم. وإذا وجب عليك الحج وكنت من أهل الاستطاعة وجب عليك أن تعلم كيف تحج وكيف تؤدي هذه الفريضة. هذا فرض لا بد منه. وما زاد عن ذلك فإنه مستحب وفضله عظيم. ولهذا فضل الله العلماء، كان فضل العلماء وشرف الله العلماء وخصهم بخصائص ليست لغيرهم. والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، ومن أخذ بحظ وافر. ومن شرفهم أن الله تعالى قارب شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود به وأجل مشهود به، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية. الشهادة لله تعالى بالوحدانية هذه أعظم مشهود به، أعظم مشهود به الشهادة لله تعالى بالوحدانية، وأنه الواحد بذاته وأسمائه وصفاته، وأنه هو المعبود بالحق وغيره معبود بالباطل. أعظم شهادة الله تعالى قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والأنبياء والعلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. ولهذا لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه قوما من التابعين في زمن متأخر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم حلق ودروس، مر عليهم وهم جلوس فقال: ما لكم جالسون ها هنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فأسرعوا إلى المسجد يظنون أن هناك دراهم ودنانير تقسم، فذهبوا إلى المسجد فلم يجدوا شيئا يوزع، فرجعوا إليه كان واقفا ينتظرهم، فقال: يا ظهر ما رأينا شيء يقسم، أين الذي يقسم؟ قال: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا حلق وأناس يدرسون. قال: هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، ميراث محمد صلى الله عليه وسلم العلم، ليس هو الدراهم والدنانير. ولهذا قال في الحديث: العلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي الحديث: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والله تعالى رفع شأن العلماء فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا يستوي العالم والعابد، والعالم والفقيه الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد. لو مات ألف عابد ومات واحد من أهل العلم فكان موت العالم أشد، لأن العالم هو الذي يبين للناس ويوضح لهم طريق الحق وطريق الهدى. انظر إلى قصة وردت في الصحيحين، قصة الرجل ممن كان قبلنا الذي غلظ الله في قلبه العدوان والطغيان فقتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا، ثم سأل عمن يفتيه هل له من توبة تدل على رحمه، فجاء إلى العابد فقال إنه قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ قال أعوذ بالله، 99 نفس تريد توبة؟ 99 نفس ليس لك توبة، فقتله وكمل به الله. هذه عقوبة عاجلة، عقوبة عاجلة، جاهل عابد يتعبد، أتعبد لكن على غير بصيرة، أفتى على غير بصيرة. ومن هنا يتبين خطورة الفتوى، خطورة الفتوى من غير علم يفسد أكثر مما يصلح. لا يجوز للإنسان أن يتكلم أو يفتي بغير علم، بل عليه أن يحيل المسألة إلى غيره أو يقول الله أعلم. ولهذا قال العلماء إذا أخطأ المفتي قال الله أعلم أصيبت مقاتل. هذه عقوبة العاجلة، قصر وكمل به المئة، ثم سأل عن عالم، ثم سأل عن مفتي فدل على عالم المرة الثانية، فجاء إليه فقال إنه قتل 100 نفس هل له من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة مقبولة من كل شخص ومن كل ذنب، من كل شخص ومن كل ذنب، ما دام أنه في وقت الإمهال. التوبة مقبولة من كل ذنب ومن كل شخص. الله تعالى عرض التوبة على المثلثة النصارى الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة، ذنبهم عظيم. الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلا من تهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال سبحانه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، عرض عليهم التوبة. الله تعالى قال في كتابه العظيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية عامة، أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين، لأن الله عمم وأطلق. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأما قوله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر بعد ما في من شاء، هذه الآية في غير التائبين، لأن الله خص وعلق، خص الشرك لأنه لا يغفر وعلق ما دونه بالمشيئة، دل على أنه في غير التائبين. وأما هذه الآية فهي في التائبين ولا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو غفور رحيم. أي ذنب يفعله الإنسان، الشرك أو الكفر أو النفاق أو غيره، إذا تاب توبة النصوح بشروطها، وكان هذا قبل الموت، قبل بلوغ الروح إلى الحلقوم وقبل طلوع الشمس من مغربها، فهي مقبولة. قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم احتل. والله تعالى أمر بالتوبة، قالوا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وليس بعد التوبة النصوح إلا تكفير السيئات ورفع الدرجات. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. التوبة مقبولة من كل شخص، ولهذا فإنه ينبغي للمسلم أن يتعلم ويتفقه ويتبصر في شريعة الله حتى يعبد ربه على بصيرة. ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وأنا قاسم والله معطي. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء هذا الحديث له منطوق وله مفهوم، فمنطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين فلم يرد به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أقول هذا لأني أرى بعض الناس يزهد في العلم والتعلم ويقبل على العبادة. نعم العبادة شأنها عظيم، لكن العلم أفضل، ولهذا قال العلماء تعلم العلم أفضل من نوافل العبادة. يعني إذا دار الأمر مثلا بين أن تتعلم العلم وتتفقه وبين أن تصوم تطوع فالقلب العلم مقدم، أو أن تصلي نوافل فالعلم مقدم، أو أن تصوم أو أن تحج حج النافلة فطلب العلم مقدم. إذا أمكن جمع بينهما حسن، وإذا ممكن يقدم طلب العلم. الإنسان يتنور ويتبصر ويتفقه في دين الله وينقذ نفسه من الجهل وينقذ غيره، ولكن لا بد من الإخلاص في طلب العلم. بعض الناس يقبل على العبادة ويترك طلب العلم، هذا معناه زهد في الأفضل. والشيطان يحرص على حرمان الإنسان من الخير، لأن الشيطان له مع الإنسان أحوال. الشيطان حريص على إضلال بني آدم وعلى إغوائهم وعلى جرهم معه إلى النار، فأول يحرص لهم مواقف على الإنسان. الموقف الأول أنه يحرص على الإنسان يقع في الكفر والشرك، فإذا ظفر بذلك فقد حصله، وإذا لم يظفر نقله إلى مرتبة ثانية، ينقله إلى البدعة يبتدع في دين الله، لأن البدعة أشد من الكبيرة، أشد من الكبائر. فإذا حصل على البدعة فالمضى، وإن لم يحصل ولم يستطع نقله إلى الكبيرة، الزنا والسرقة والشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والتعامل بالربا وأكل الرشوة وأكل مال اليتيم إلى غير ذلك. فإن عجز ولم يستطع نقله إلى الصغائر، فإن عجز نقله إلى المفروض دون الفاضل. يعني في أمرين ينقله إلى المفروض، مثلا طلب العلم أو العبادة. طلب العلم أفضل، يقول لا خليك العبادة اترك طلب العلم حتى يفوتها الأفضل. فإن عجز نقله إلى المباحات. هذه ستة مواقف الشيطان على الإنسان، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه وأن يعصينا وإياكم من شده وشتة اثنين، ونسأله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وأن ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول والثبات على دينه، إنه ولي ذلك هو القادر عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، هذه بعض الأسئلة جزاكم الله خيرا. يقول السائل: للناس في دروب الحياة أهداف متعددة، فمنهم من يريد المال فيضيع عمره في جمعه ولا يبالي أمن حلال أم من حرام، ومن الناس من غايته اللهو واللعب والسفر والتجوال بحثا عن المتعة، ومن النساء من غايتها تضييع الوقت وإهدار ساعات العمر فيما يغضب الله عز وجل من مجالس السوء التي فيها الغيبة والنميمة والكذب والاستهزاء بالآخرين، ومنهن من غايتها الأكل والشرب وقضاء الوتر، ثم إنها لا تعرف شيئا بعد ذلك عن صلاة أو صيام أو صدقة أو حج، وكأنها تقول بلسان حالها: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فضيلة الشيخ، إلى كل هؤلاء نأمل من فضيلتكم توجيه نصيحة.
لا شك أن الناس لهم مشارب مختلفة ولهم وجهات في هذه الحياة، وكلهم يبحث عن السعادة، فمنهم من يظن أن السعادة هي جمع المال، وأنه إذا جمع المال صار عنده ما يريد وصار يحصل على ما يريد، وهذا ليس بصحيح، لأن الإنسان يشقى، قد يشقى في جمع المال إذا جمع من حلال أو حرام، فإنه يشقى في جمع ويشقى في حفظه، ويشقى إذا ضاع منه شيء، ولست أرى السعادة في جمع ماله. ومنهم من يظن أن السعادة في الوظيفة في المنصب، ومنهم من يظن أن السعادة في الولد، ومنهم من يظن أن السعادة في اللهو واللعب، كلهم يبحث عن السعادة، ولكن السعادة الحقيقية ما هي في طاعة الله عز وجل، في توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء حقه والقيام بأمره في أداء الواجبات وفي المحرمات في الأعمال الصالحة، هذه هي السعادة. السعادة تحصل بها ويحصل على سعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. سعادة الدنيا يكون في طمأنينة وفي راحة وفي سرور وفي فرح في نفسه لأنه أدى ما أوجب الله عليه ولأن الله وفقه للعمل الصالح، وفي الآخرة التمتع بذلك كرامته والنظر إلى وجه الله الكريم، صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الحياة الطيبة، الحياة الطيبة بالعمل الصالح، حياة القلب، الحياة الطيبة حياة السعادة، حياة السعادة حياة الطيبة هي حياة القلب، أن يكون القلب في نعيم وسرور، ولو حتى ولو كان الجسم محبوس أو معذب ما يبالي، القلب في سرور وفي نعيم. فتجد المسلم يصوم في شدة الحر والقيض، وهو عنده شدة الظمأ وشدة الجوع، ولكن قلبه في نعيم وسرور، قلبه يرقص طلبا في نعيم، يتنعم بطاعة الله ومرضاته، والجسم هذا مركب للروح، مركب للروح ما يهم. تجد بعضنا مسجون ولكن قلبه في نعيم وسرور، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: ما يفعل أعدائي بي؟ إن سجنوني فهذه خلوة، أخلو بربي، وإن تركوني فهذه سياحة أسيح في أرض الله وأعلم عباد الله، وإن قتلوني فأنا شهيد، أنا في أي حال من الأحوال أنا في مرضات الله وفي طاعته. هذه السعادة الحقيقية سعادة الروح وسعادة القلب. ولهذا يقول بعض السلف حينما تلذذ بالطاعة والعبادة قال: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنما لفي عيش طيب. تأتي حالات يجب فيه لذة ونعيم وسرور في قلبه للطاعة والعبادة والذكر والعلم والتعلم. يقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. وقال بعض السلف: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة القلبية لجالدون عليه بالسيف، لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه فيه من السعادة لقاتلونا عليه بالسيف ثم يعلمون. وقال بعض السلف: إننا تمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا ومحبة لله عز وجل. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة.
هذا السائل أحسن الله إليكم يقول: ما حكم تعزية الكافر؟
الأقرب والله أعلم أن تعزية الكافر من جنس الإحسان إليه، خصوصا إذا كان الكافر غير حربي غير مقاتل، لا يقاتل المسلمين وليس ولا يؤذيهم، لأن يعني الكفار نوعان: النوع الأول الكافر الحربي، هذا ليس بينه وبين إلا القتال، فلا يجوز الإحسان إطعامه ولا إسقاءه، وهذا هو اللي ورد في بعض السلف أنه لا يجوز له أن يعطى شيئا ولا جاء الوعيد على من أعطاه شيئا أو ضرى له قلما. والنوع الثاني كافر مسالم بينه وبينه عهد، مثل الكافر الذي بينه وبين المسلم عهد، أو دخل إلى البلاد بأمان بكفالة، دخل مثلا أو أذمي تحت الدولة الإسلامية ويدفع الجزية، هؤلاء كفار ولكن يحسن إليهم ويطعمون ويسقون ويعاملوا معاملة حسنة مع بغضهم، نبغضهم هم أعداء نبغضهم ولكن المعاملة تختلف. ففرق بين الكافر الحربي الذي يقاتل المسلمين ويؤذي المسلمين ويصدهم عن دين الله، وبين الكافر الذي لا يؤذي المسلمين، فالذي لا يؤذي المسلمين يحسن إليه ويطعم ويسقى، والكافر الحربي هذا ليس بينه وبين القتال، دمه حلال وماله حلال الكافر الحربي. وأما الكافر غير الحربي فدمه معصوم وماله معصوم. وفي الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والله تعالى يقول في كتابه العظيم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم بالدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالله تعالى فرق بين الكافر الذي لا يقاتل والكافر الذي يقاتل، والذي لا يقاتل ولا يؤذي هذا لا ينهى الله عن بره وعن إحسان إليه، وأما هذا فهو المنهي عنه، الكافر الحرب. ولهذا لما جاءت أسماء لما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها جاءت إليها من مكة المدينة وأمها كافرة وهي مسلمة راغبة في رفدها والإحسان إليها استفتت أسماء رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إنه قدمت إلي ومسلمة راغبة بالصلة فقال صلي أمك وكان الصحابة يصلون قراباتهم الكفار في مكة غير المحاربين وعمر رضي الله عنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير الحرير لا يبس الرجل أهداها لأخي له مشرك لأخي له من أمه مشرك فدل على أنشته فكذا التعزية الأقرب والله أعلم أنه لا بأس بالتعزية إذا كان قريبا أو كان غيره لا هذا من جنس الإحسان إليه من جنس إطعامه وإسقائه ولكن أما حضور مجتمعات الكفار أو أعيادهم أو الهداء إليهم أو القبر هديهم هذا لا يجوز لكن التعزية من جنس الإحسان إليه إذا كان جارا أو كان مثلا قريبا أو ما أشبه ذلك نعم.
هذه السائلة تقول أحسن الله إليكم مات زوجي تاركا لي أولادا صغار وقد عزمت على أن أعيش بقية حياتي في تربية أطفالي دون أن أتزوج فهل لي أجر على ذلك؟
نعم لا شك لها أجر لها أجر عظيم في إحسانها إلى أبنائها ولكن نصحها أن تتزوج نصحها تتزوج جمع الحصير تربي أولادها وصغارها ولعل الله يسر لها زوجا صالحا يصبر على أولادها فتجمع أولاد الحصير بأن تتزوج وتعف نفسها ولعل الله أن يرزقها أولادا آخرين أيضا ذرية أخرى مع هذه الذرية مع الإحسان إلى أولادها تجمع أولاد الحصير هذا الذي نصحها به نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم تقول السائلة أرجو أن تقرأ سؤالي فقد يكون في إجابة فضيلة الشيخ إنقاذ لنفس من الموت لتبدأ من جديد حياة كريمة نظيفة. السائلة تقول صديقتي دائمة الحزن بل يكاد الحزن أن يقتلها وبعد إلحاح عليها اكتشفت سر حزنها حيث اعترفت بمكنون نفسها فقالت أنها اقترفت جريمة الزنا ولكنها تريد بشدة أن تتوب وكلما أرادت أن تتوب تحدثها نفسها أنه ليس للزانية توبة وأن الله لا يقبل توبتها مهما فعلت ومهما ندمت وبكت وتوسلت لقد أقدمت على الانتحار أكثر من مرة لإنهاء حياتها ولكني دائما أخفف عنها لأني أعرف مدى صدقها ونقاء قلبها أريد مساعدتها فهل يا فضيلة الشيخ حقا لا توبة للزانية وهل إذا تابت تاب الله عليها أم لا بد أن يقام عليها الحد لتقبل توبتها؟
الزنا كبير من كبائر الذنوب وقد سبق أن ذكرنا أن التوبة مقبولة من كل ذنب إذا ولت شروطها حتى الكفر أعظم من الزنا ومع ذلك الله تعالى عرض التوبة على النصارى المثلثة لا يقولون الله ثالث ثلاثة هذا أعظم من الزنا أعظم ذنب قال أفلا يتوبون الله ويستغفرونه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ولا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور ذنوب جميعا يعني من تاب ندمها الآن هل هو التوبة الآن ولكن نحذرها من الانتحار على أن تحذر بالانتحار الانتحار كبيرة وجريمة يعني ليس الآن تقتل نفسها ولا تقتل غيرها نفسها ليس ملكا لها نحذرها أن لا ترتكب هذه الجريمة أعظم الجرائم بعد الشرك أعظمها القتل قتل نفسه وقتل غيره في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء فنحذرها من الانتحار وأحذرها أيضا من اليأس كونها تيأس من رحمة الله وتقول لها لا توبة هذا اليأس من روح الله أيضا قال تعالى إنه لا يأس من روح الله إلا قوم كافرون فأحذرها من شيء أحذرها من الانتحار وأحذرها من اليأس وأن تعلم أن توبتها مقبولة إذا وجدت الشروط الشرط الأول أن تتخلى عن المعصية ويتخلى الشرط الثاني أن تندب على ما مضى وهي ندمة الشرط الثالث أن تعزم عزما جازما على أن لا تعود إلى المعصية مرة أخرى والشرط الرابع أن تكون هذه التوبة قبل بلوغ الروح إلى الحقوق وأن تكون قبل طلوع الشمس المغربية وإذا وجدها الشروط فهي مقبولة والله تعالى قد تاب على ماعز الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتاب إليه وأمر بتطهيره وتاب على الغابدية التي ردمت وقال الذي لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته ولا يشترط أن يأتي الإنسان ويسلم نفسه ويقول يقام على حد، لا لا يفعل هذا، بل عليها أن تتوب فيما بينها وبين ربها ولا تسلم نفسها، لأن التوبة وحدها طهارة وإقامة الحد طهارة. إذا أقيم الحد عليه على على مرتكب الحد هذه طهارة، والتوبة وحدها طهارة، فتكفي التوبة. إذا وجدت هذه الشروط وتابت توبة النصوح، ندم خلف ما مضى وأقلت عن المعصية وتخلت عنها وعزلت على أن لا تعود إليها، فهذه توبة كافية يكفيها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تنزع المعصية، وأن أحذرها من اليأس من روح الله، وأحذرها أيضا من الانتحار، تحذر الانتحار وتحذر اليأس من روح الله. وهذه هي توبة النصوح، وعليها أن تعلم أن الله تعالى يقبل توبتها، وتحذر من اليأس من روح الله كما سمعت في الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فنسأل الله أن يمن علينا وعليها بالتوبة، وأن يوفقنا وإياكم بالتوبة النصوح والعمل الصالح، وأن يثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.